بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. قال أبو عيسى: حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأيضا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فلما غربت الشمس قال لبعض الصحابة: يا فلان انزل فاجدح لنا. الجدح هو خلط السويق بالماء. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا، أنه يرى صفرة الشمس، قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. أكد عليه في الثاني فنزل فجدح. فلما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وأشار المشرق والمغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني ربط الفطر بغروب الشمس. ويعني هذا هو المهم، غروب الشمس هو المهم، وهذا لا تبع. إذا غربت الشمس أقبل الليل وأدبر النهار، فهذا ملازم لهذا، لكنه أكده أنه لا يأتي الليل ولا يذهب النهار إلا بغروب الشمس، يعني بين أن الصفرة التي تبقى بعد الغروب أنه لا حكم لها، العبرة بغروب القرص. إذا غرب كامل القرص فقد أفطر الصائم، لكن لا بد أن تكون الأرض مستوية وليس بينه وبينه ما يحول، ليس فيما يحول بينه وبين الرؤية كجبال أو بيوت أو نحو ذلك. إذا كانت الأرض مستوية وليس في حائل ورأى القرص قد غاب كاملا فإنه يفطر، ولو بقيت الصفرة، أن الصفرة هذه أثر الشمس، أما الشمس فقد غربت. لكن أحيانا يعني يكون فيه إشكال في بعض المدن أو القرى تكون فوق جبل مرتفع، يعني قرية عالية، فالشمس تغيب عن الأفق، لكن طرف هذه القرية اللي عند حد الجبل يرونها، يعني نزلت عن أفق لكن يرونها لأن مكان مرتفع، واللي في طرف البلد الآخر اللي بعيدين عن المنخفض لا يرونها. يعني لو رأى نظر الأفق الشمس قد نزلت وتغطت، لكن اللي على الحد عند المنحدر يرون الشمس. ما حال هؤلاء؟ هل يفطر بعض البلد ولا يفطر البعض؟ لأن هؤلاء يقولون إحنا نشوف الشمس، نرى الشمس وإن نزلت عن حدود المستوية لكنها ترى في المنخفض، وأولئك بعيدون عن المنخفض يقولون ما نراها قد غربت. واضحة هذه لا في المدن المرتفعة. طيب لو جاءك وسألك عن هذه المسألة، قال نحن في قرية وبعضنا يرى الشمس وبعضنا ما يرى الشمس، فهل نفطر؟ اللي يرونها ما في شكل أنه ما يفطروا، أنه يرى الشمس، كيف يفطر ويرى الشمس؟ لكن سؤال عن الطرف الثاني، هل يفطرون ولا لا؟ شو تقول بنو؟ يعني اللي في طرف البلد يفطرون؟ طيب وانت لماذا؟ يقول هذا الأفق، هذا أفقنا حدود الجبل، هذا هو أفق الأرض اللي نعيش عليها حدود الجبل، فإذا نزلت يقولون غابت عن الأرض التي نحن عليها، فنحن نراها قد غابت، وهؤلاء لو على الطرف يرونها في المنخفض. استقبل أحمد. الظاهر أنه ما يفطرون لأنه يبعد كل البعد، المدينة واحدة وقد تكون صغيرة أيضا، بعضهم يفطر وبعضهم لا يفطر. قل هؤلاء أفطروا ثلاثة، طيب يؤذنون، هؤلاء يؤذنوا وهؤلاء باقي لهم 15 دقائق، طيب اللي يصلي هنا يقولوا صلاتك باطلة، واللي يصلي بعد نص كيلو أو أقل يقول صلاتك صحيحة، مشكلة. فهم يثبت تبعا، هذه قاعدة معروفة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهؤلاء تبع مدام مدينة واحدة، بعضهم يرى الشمس فيثبت تبعا، وأنهم لا يفطرون حتى تغيب في الأفق، في أفق المخا. هم يعلمون، يعلمون ها؟ لا يعلمون اللي في قرية مرتفعة وهي منبسطة، القرية هذه منبسطة ثم بعدها منخفض، قد يكون منخفض كبيرا عالية جدا، منخفض مثل الهدر في الطائف والعقبة في القرى اللي فوق جبال الصلوات والوادي تحت، مسافة عالية جدا. فهؤلاء اللي في الطرف يشوفون الشمس، معروف في البلد أن اللي على الحد يرون الشمس واللي بعدهم ما يرونها. فنقول هؤلاء بلد واحد فيشملهم الحكم. هذا اللي يظهر العلم أنه لا، ما يمكن أنه يفطر بعض البلد بعضهم لا، بعضهم يصلي بعضهم لا، هذا بعيد، فرق الأحكام هذا بعيد. فنقول يثبت تبعا ما دام أنه هذه القرية في طرف منها لا ترى الشمس، فنقول إذن أنتم هؤلاء تبع لهؤلاء، هذه مدينة واحدة فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ها؟ إذا كانت عدد كبيرة جدا يعني 100 كيلو وكذا هذا شيء ثاني متفرقة، لكن إذا كانت أرض واحدة قرية واحدة، لكن لو فرضنا قرى متفرقة بين كل قرية وقرية كيلوين ثلاثة مثل قرى الصغار هذه في اليمن وفي الجنوب، في قرية هنا وقرية هناك، كل قرية منعزلة عن الثانية ما بينهم اتصال، هذا يمكن كل قرية لهم رؤيتهم. لكن إذا كانوا جميعا مثل الطائف مدينة كبيرة تمتد إلى حدود الجبل، هؤلاء مدينة واحدة ما يمكن يفطر الطرف والطرف الآخر صائم. حتى في الطائرة إذا أفطر ما يلزم الإمساك، هذه ذكرناها بالأمس، يعني واحد أفطر في الأرض لما طارت الطائرة ضاع الشمس، يعني غربت الشمس وهو في الأرض في المطار، أذن المغرب في المطار وأفطر ثم أخلعت الطائرة وراح الشمس، استمر على فطره، ظهر يستمر على فطره لأنه انتهى اليوم في حقه، ظهر يستمر على فطره. لكن لو أقلعت قبل الإفطار هذا يصوم حتى تغرب، حتى لو طال عليه اليوم. باب ما جاء في تعجيل الإفطار عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال أبو عيسى حديث سهل رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما وجه الخيرية في تعجيل الفطر؟ نقول اتباع السنة. طيب لو قال إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل يومين وثلاثة، نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما دليل الخصوصية؟ لأن الأصل التشريع. نقول ورد نص إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ثم قال أيكم أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذه رخصة خلاف الأفضل لكنه جائز، يواصل إلى السحر هذا جائز، أيكم أحب أن يواصل إلى السحر. والحديث فيها الحث على تعجيل الفطر، نقول تعجيل الفطر أفضل والمواصلة إلى السحر جائزة، والمواصلة أكثر من يوم مكروهة، هذا هو ترتيب هذه الأفعال. تعجيل الفطر مستحب، مواصلة إلى السحر جائز، ومواصلة يومين أو أكثر مكروه. لماذا لا نقول محرم مع أنه فيه نهي، نهى عن الوصال، حديث الصحيحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني زجرا لهم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فقالوا لو كان حراما لما عزرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء محرم. والأصل في الوصال أنه طيب وعبادة، لكنه نهي عنه لأجل المشقة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده من القوة، قوة الإيمان وقوة البدن، ما يتحمل به المواصلة فكان يواصل، وليس مكروها في حق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يطيقه وهو عبادة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، فشرعت للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يطيقها، ومنع منها غيره لأجل المشقة. وذلك ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، روي عنه أنه كان يواصل أياما معدودة، يرى أن به قوة على الوصال، يعني فهم أن النهي لأجل المشقة، ويرى أنه لا يشق عليه وأنه لا يستطيع فكان يواصل. لكن أكل حتى اتباع السنة، فهذا اجتهاد من ابن الزبير رضي الله عنهما، واتباع السنة أفضل. إذن هذا ترتيب هذه الأفعال، فلذلك تعجيل الفطر أفضل من المواصلة إلى السحر، يعني فيه قبول الرخصة، وفيه أيضا يعني تشجيع النفس على الإكثار من الصيام، لأن يعني الإنسان إذا أثقل عن نفسه نفرت، ولو قبلت وطاوعت مرة ومرتين وثلاث وثلاثا، لكن بعد ذلك سيثقل عليها ثم يفضي بها الترك، كراهة الفعل ثم تركه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، الإنسان يبادر بالفطر ولا يواصل حتى يألف الصيام يخف عليه ويكثر منه. اقتداء، يعني هم بالبداية كانوا يريدون أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني رغبة في الخير وحرص عليه، فاهموا أن المواصلة أفضل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، ولا يمكن أن يفعل شيئا مكروها، يتعبد لله بشيء مكروه، ففهموا في أول الأمر أن هذا الفعل محبوب إلى الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، فأحبوا أن يشاركوا في هذا الفضل، ويرون أنهم عندهم قدرة على المواصلة. صحيح بعض الناس قد عنده قدرة في البداية، مثل عبد الله بن عمر كان يختم القرآن كل ليلة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، لما قال له صم يوم أف ولك أجر تسعة، يعني ثلاثة أيام في الشهر، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، فتدرج معه إلى أن وصل لصيام يوم إفطار يوم، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، يعني يريد أن يصوم كل يوم يرى أنه قادر، قال لا أفضل من ذلك، إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، يعني مع المدة مع المواصلة مع الدوام تكره النفس وتنفر منه، لكن ليس من أول الأمر، بعد مدة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا منهجا متوازنا، وذلك قال لعبد الله عسى أن يطول بك عمر، يعني لا تنظر إلى قوتك الآن، انظر إلى المستقبل. وذلك لما كبر قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه شق عليه صيام يوم فطر يوم، كان يفطر أياما يعدها يتقوى بها، فإن الإنسان قد يندفع قوة إيمانه حرص على الخير يندفع، وإذا قيل له لا تفعل كان يضيق صدره ولا أتركوني أنا عندي قدرة، يعني يرى أنه عنده قدرة، لكن الأولى الإنسان ينضبط بتعليم الشرع ولا يأخذ بما يظهر له، الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بعباده جل وعلا. إذن لا شك أن الأفضل الإنسان أن يعجل، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والرافض الآن سبب يعني بعدهم عن السنة لا يفطرون إلا بعد أن تظهر النجوم، يأخرون الفطر إلى بعد صلاة المغرب بعد ما تشتبك النجوم اشتد الظلام لأجل بعدهم عن السنة. ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا الوليد بن مسلم، يعني الوليد بن مسلم هذا مدلس وعنعنه، لكن هذه العلة منجبرة بالطريق الثاني، المؤلف ذكر بعد ذلك من طريق آخر ليس فيه الوليد، لكن في علة أخرى لا تنجبر بالطريق الثاني. قال حدا أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة، هذا قرة بن عبد الرحمن ضعيف، ضعفه جمع من أئمة الحديث كابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. يعني هذا حديث ضعيف لكن تكفي وتغني الأحاديث الأخرى، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الطريق الثاني فيه نفس الرجل، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي نحوه، يعني رجع السند إلى الأول، الأوزاعي في السند الأول يرويه عن قرة. إذن هذا الآن الطريق الثاني يعني تفادى الوليد بن مسلم، لكنه العلة الثانية موجودة في الطريق الآخر فلا ينجبر به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، معروف أن تحسينات الترمذي يعني ليست بذاك القوة، يعني يأخذ منه ويترك. الترمذي يعتبر من المتساهلين، لا سيما إذا حسن، إذا قال حسن صحيح هذا قوي، غالبا يكون في الصحيحين وفي أحدهما، إذا قال حسن فقط هذا في نظر. وعن عائشة رضي الله عنها قيل لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أحدهما يعجل الفطرة ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا رواه مسلم. يعني هذا أيضا يؤيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل الإفطار، يعني ليس معناه أنه لا يواصل، أحيانا يواصل لكن أحيانا يفطر، إذا أفطر عجل وإذا واصل لم يفطر، يعني لا بعد الغروب ولا متسحر، يواصل يومين وثلاثة وأكثر. باب ما جاء في تأخير السحور أو السحور كلها صحيحة. عن زين ثابت رضي الله عنه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة أي صلاة الفجر. قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. في رواية ثانية قدر قراءتي 50 آية، يعني وهذا يحمل على المتوسطة، ليست بالطويلة كآيات المائدة ولا بالقصيرة مثل آيات الشعراء والصفات ونحوها، آيات متوسطة. ويعني كانوا يقدرون بهذه الأشياء قراءة الآيات، أولا لكثرة قراءتهم للقرآن، هذا يدل على أنهم يعني يعرفون الوقت من كثرة القراءة، كل يقرأ القرآن ويعرف بكم يقرأ هذه الآيات، 50 آية كم تقرأ، 100 أكثر أقل. وأيضا ليس عندهم ساعات في ذلك الوقت يحسبون بها، لذلك يلجأون إلى التقدير بهذه الأشياء، أحيانا بظل الشمس والشمس كذا والشمس كذا، طول الشيء مثله وكذا، لعدم وجود ساعات في ذلك الوقت. إذن هذا يعني 50 آية قدر كم تقريبا؟ 10 إلى ربع ولا لا؟ ما بين 10 دقائق لربع آيات متوسطة وقراءة متوسطة، ليست الحدر السريع وليست ترتيل البطيء، قراءة متوسطة وآيات متوسطة يعني ما بين 10 إلى الربع. هذا هل هو من بداية السحور إلى الأذان ولا نهاية السحور إلى الأذان؟ جاء في رواية كم كان ما بين السحور والأذان، يعني في هذه الرواية قال ثم قمنا إلى الصلاة، ثم قمنا إلى الصلاة، هل معناه أنهم انتهوا على الأذان ثم صلوا مباشرة؟ يعني محتمل الرواية، لكن في رواية ثانية عند البخاري حديث الصحيحين، في رواية عند البخاري قال سأله سأل قال كم ما بين السحور والأذان، هذه واضحة كم بين السحور والأذان، لكن هل المراد بين السحور عند الفراغ ولا بين السحور أي البداية في السحور؟ الظاهر والله أعلم أنه الفراغ، كم كان بين السحور يعني بعد نهاية انتهاء السحور والأذان، يعني أنه يعني لما انتهى من السحور يعني مضت 10-12 دقيقة ثم أذن الفجر، هذا يدل على أن السنة تأخير السحور إلى قبيل الفجر، يعني له أن يتسحر قبل ذلك يجوز، أن يتسحر قبل ساعة أو ساعتين ساعة ونصف في أي وقت، كلما أخره كان أفضل، في عشاء العشاء من أول الليل والسحور آخر الليل، أو يتسحر مثلا قبل الفجر بساعتين ساعة ونصف ثم ينام يقوم صلاة الفجر، لكن الأفضل أن يؤخره، كل ما أخره كان أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث عليه ولو أن يجرع أحدكم جرعات من ماء، يعني بعض الناس يقول والله أنا يعني ما أشتي تعشيت متأخر الساعة 12 وحدة، لو ما أشتي شيء متعشي الساعة 1 أو 12 متأخر وشبعت كثرت من العشاء ما أشتي شيء، فصعب أن يغصب نفسي على الأكل وأنا ما أشتي، نقول له على الأقل إما أن تأكل تمرة تمرتين ثلاث وتشرب ماء، إذا قال حتى التمر ما أشتهي قلنا له اشرب ماء، أنه جاء في عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعات من ماء، حتى لو شرب قليلا من الماء يصدق عليه أنه تسحر بذلك. باب ما جاء في بيان الفجر. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم أي لا يزعجنكم الساطع المصعد، يعني الفجر الكاذب الذي يكون من أعلى إلى أسفل، هذا يسمى الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب، نور يخرج من جهة المشرق من أعلى إلى أسفل ولكنه لا يتصل بالأرض، يكون بينه وبين الأرض ظلام فهو منقطع ما يصل إلى الأرض ثم يزول، يعني هذا الفرق بين الكاذب الفجر الكاذب والصادق في عدة فروق. الفرق الأول أن الفجر الكاذب لا يتصل بالأفق، يكون بينه وبين الأفق ظلام. الفرق الثاني أنه بالطول من أعلى إلى أسفل وليس معترضا من جهة الجنوب والشمال. والفرق الثالث أنه يزول يظهر ثم يزول يعقبه ظلام ثم يطلع الفجر الصادق وهو عكسه ممتد عرضا من الشمال للجنوب وملتصق بالأرض متصل بالأرض ويزداد ينتشر يزداد حتى تطلع الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الفجرين لا يغتر بها الناس، اللي ما يعرف هذا إذا رأى النور ظن أنه طلع الفجر فيتوقف عن الأكل والشرب مع أنه لم يطلع، بينهما فرق، الله أعلم كم بين الأول والثاني، وهذا ليست ليس بالوقت الطويل، لكن ما أعرف كم بين الأول والثاني. يقول لأهدبنكم لا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. يعني الأحمر يعني فيه قليل من الحمرة، تشوب حمرة، وإلا هو أبيض كما في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لكن أبيض فيه تشوبه حمرة، لذلك سمي أحمر من أجل هذا. وهذا معروف لغة العرب، إذا كان اللون فيه يشوب لون آخر ولو كان قليلا يسمونه به، مثل إيش؟ مثل قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، مع أن النار مظلمة. فإذا قلنا أنها صفر أي صفراء مثل يعني النار لهب النار الأصفر، يعني هذه جعل النار مضيئة والنار مظلمة. لذلك المؤمنون يمرون على النار يعطيهم الله سبحانه وتعالى نورا، والذي ليس عنده نور لا يستطيع المشي، وأنهم يمرون فوق النار، يضرب الصراط على متن جهنم، لكن النار مظلمة، دخانها أسود مظلمة، فليس فيها نور. إذن كيف كأنها جمالة صفر؟ هذه كيف نفهمها؟ قالوا يعني فيه جمال سود تشوبها صفرة يسيرة، الجمل تراه أسود لكن فيه صفرة قليلة جدا، وهذا معروف، يعرف الإبل يعرف هذا النوع، كأنه محروق في صفرة يسيرة، فسموه أصفر صفر، جمالة صفر، وهي الغالب عليها السواد، فيها صفرة يسيرة جدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الفجرين وبين ذلك بيانا واضحا، قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بمكتوم، وقال لا يغرنكم هذا البياض المستطيل في الأفق حتى يستطير، ومد يديه، مد يديه من جهة المشرق الشمال وليقال حتى يعترض هكذا، ومد يديه، فبين هذا بالطول هذا بالعرض. لكن اليوم الناس أكثرهم لا يعتمدون على الرؤية لوجود الأنوار في المدن، فلا يرى مع وجود الأنوار لأنه بياض يسير وليس أول ما يظهر يسير، فإذا كان فيه أنوار فإنه لا يتبين، لا تبين إلا في مكان مظلم. فأهل القرى البوادي والقرى اللي ما فيها لمبات وأنوار يمكن يرونه، هذا يحتاج إلى خبرة أيضا، لكن بالنسبة للمدن ما يمكن رؤيته مع الأنوار. الناس اليوم يعتمدون على التقويم، يعني ما بين يديهم إلا التقويم، والتقويم كما مر معنا أنه قريب، يعني ما فيه لتقديم إلا دقيقتين، تقويم أم القرى يعني يذكر العلماء أنه مقدم دقيقتين، كان من باب الاحتياط، الإنسان إذا سأل أول ما يسمع الأذان يشرب أو يوتر سريعا. بعض العلماء العامة يعني جهلا منهم يظن أنه إذا سمع المؤذن يؤذن أنه له أن يأكل يشرب إلى أن ينتهي من الأذان، هذا غير صحيح، هو الواجب أن يقف متى؟ عند بداية الأذان، لأن المؤذن كان يقول طلع الفجر، خلاص إذا طلع الفجر أمسك، لكن مدام في تقديم في التقويم يسهل الأمر إذا كان المؤذن يؤذن على أول الوقت، لكن لو علمنا المؤذن تأخر دقيقتين خلاص لا نأكل شيء. والأفضل الإنسان يحتاط وأن يتوقف قبل يعني أذان الفجر، لا سيما في الصيام الواجب في رمضان يحتاط يمسك قبل دقيقتين أو ثلاث، يعني ما يحتاج أن يتأخر ويخاطر، والأمر سهل، يتقدم قليلا ويبرد ذمته. لكن ورد رخصة في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام حديث لا بأس به صححه حسن الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء في يده فلا يضعه من يده حتى يقضي حاجته. هذه رخصة يعني إنسان ما تعمد انتبه متأخرا استيقظ متأخرا أو غفل ولم يتعمد لما رفع الإناء والغالب أن الإناء فيه ماء الذي يرفع غالبا فيه ماء أو لبن شراب لما رفعه سمع المؤذن كونه يقطع هذا شديد جدا على النفس هذا فيه حسرة أنه رفع الإناء ثم سمع المؤذن هنا رخصة لكن بشرط أن لا يتعمد هذه رخصة لمن تأخر يعني رحمة من الله تبارك وتعالى مراعاة للضعف البشري الإنسان يمكن يكون عطشان في بعد الأكل كذا أو استيقظ وكان يعني يريد أن يصوم فلما أخذ الإناء سمع الأذان إذا قلنا ضعه هذه حسرة وصعب النفس قد يعني يثقل على الصيام جدا قد يكون عطشان أما الأكل أسهل والأكل يحتاج إلى وقت أطول وثانيا أن صبر الإنسان على الطعام إيش يعني أسهل من صبره عن الشراب الشراب بالعكس شربه سريع وحاجة الإنسان إليه شديدة فجاءت هذه الرخصة بعض العلماء ضعف هذا الحديث هذا مخالف للقرآن الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقال هذا الحديث لا يصح مخالف القرآن ولا يخذ به لكن نقول لا الحمد لله هذا رخصة الأصل الإمساك وهذا رخصة في الشراب فقط ولمن لم يتعمد فقط يعني نحصره بهذه الشروط لا بأس بهذه الحال لا بأس لأنه جاء في حديث حذيفة يعني ما هو أشد من هذا بكثير يقول تسحرت مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلينا قيل متى أمسكتم وكذا قال هو الصبح إلا أن الشمس لم تطلع بعد صلاة الفجر حتى قال بعض السلف لولا الشهرة لصليت الفجر ثم تسحرت وهذه يروى عن جمع ثلاثة أو يمكن خمسة من السلف أنهم قال يجوز أن يأكل ويشرب إلى أن يطلع النور تسفر جدا يرون أن الفجر الذي يحرم به الطعام هو النور اللي يراه كل أحد حتى يتبين لكل أحد هذا قول بعيد والحافظ قال لعل هذا قبل في أول الأمر ثم نسخ بالنصوص الكثيرة التي في القرآن وفي السنة كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم وحتى يطلع الفجر المعترض هكذا فالأحاديث ثابتة في الصحيحين عن القرآن وحديث ثابتة في الصحيحين أنه يجب الإمساك عند طلوع الفجر عند أول طلوع الخيط الأبيض يعني عند أذان الفجر فلا شك أن هذا يعني يعتذر عن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا لجواز الأكل والشرب حتى إلى أن يصفر جدا ويعتذر عنهم هذا محمول على أول الأمر ثم نسخ بالنصوص الكثيرة لا الفطور ما في تقريباً تقديم في الفجر خاصة تقديم في العشر في الفجر خاصة بس باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية عند البخاري والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا حديث أيضا رواه البخاري في الصحيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين الحكمة من الصيام، الحكمة من الصوم أن يكف الإنسان عن معصية الله، لأن الصوم فيه تربية على ترك الشهوات. فإذا كف نفسه عن الشهوات المباحة في الأصل كالطعام والشراب والجماع، جماع الزوجة أو ملك اليمين، فكف نفسه عن غيرها من الشهوات التي لا تباح أبدا من باب أولى. هذا إنسان متناقض الآن، أمسك عن الطعام والشراب الذي يباح في الأصل وقع في محرم لا يباح بحال، هذا الآن متناقض ولم يحقق الحكمة والغاية من الصوم. قال فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له بلا شك. ليس معناه أن الله بحاجة إلى صيام العبد، لا، كأنه معناه أنه كأنه قال لا فائدة من صيامه أو لا أجر له في هذا الصيام. لكن هل يفسد ويجب عليه القضاء؟ نقول لا، لا يفسد، لكن معنى الحديث أنه قد يذهب أجره بالكلية وقد يذهب بعضه، يعني هذا الحرام يختلف قلة وكثرة وشدة وخفة، فعلى حسب هذا المحرم. لو كثرت هذه المحرمات من قول أو فعل ربما أنها تذهب أجر الصيام كله، لكنه لا يمر بالقضاء. لماذا لا يمر بالقضاء مع أنه محظور ومحرم في الصوم؟ والأشياء المحرمة في العبادة تفسدها مثل محظورات الإحرام، لكن ما تفسد لكن فيها كفارة، يعني فيه جزاء، هذه فيها كفارة، ولكن الشرب يفسد الصيام ونواقض الوضوء تنقضه تبطله. فالمحظورات لها أثر، إما كفارة أو إعادة. فلماذا هنا ليس فيه شيء؟ لكن ليس فيك لا كفارة ولا قضاء، يعني يقولون لأن هذا ليس محرما لذات العبادة. يقول ما كان محرما لذات العبادة فإنه يفسدها، وما كان محرما لا لذات العبادة فإنه لا يفسدها. كيف هذا؟ يقول الطعام والشراب محرم لذات العبادة، يعني محرم في الصيام فقط وليس محرما خارج الصيام. فإذا أكل أو شرب، كذلك الجماع والإنزال، هذه تفسد الصوم لأنها محرمة لذات العبادة، فهذه تضادها. أما الغيبة والنميمة وعموم المعاصي هذه محرمة على الدوام في الصيام وفي غيره، فلا تفسده لكنها تنقص أجره، لكنها لا تفسده. يعني هذه قاعدة، ما حرم لذات العبادة أفسدها، وما حرم لا لذات العبادة لم يفسدها ولم يبطلها ولكنه ينقص الأجر. هذا معنى الحديث، أنه يعني إذا كان حراما خارج الصوم ففي الصوم من باب أولى. فهذا الإنسان يعني لم ينتفع من الصوم ولم يحقق الغاية منه. قوله قول الزور، الزور الأصل فيه الكذب، الزور الأصل فيه الكذب. إذا منين جاءت الغيبة مع أن الكذب غير الغيبة؟ فالمؤلف بوب باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. قد يقول قال الحديث ليس فيه دليل على تحريم الغيبة أو الوعيد على الغيبة في الصوم، ذكر الكذب، فكيف الجواب عن هذا؟ الغيبة شد من الكذب. على كل حال الكذب فيه وعيد شديد، في بعض الكذبات عظيمة جدا، شرشر صدقه وعينه ومنخره، الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الأفاق. فيعني الكذب والغيبة كلها من الكبائر، والكذب ليس سهلا، فما نجزم أن الكذب أسهل من الغيبة، الكذب في بعض النصوص أنه أشد من الغيبة. هذاك البهتان، لكن خلنا في الغيبة اللي فيه عشان نسد عليك الباب. العمل به، هذا العمل يعني الأعمال، يسوي معاصي عملية، في معاصي قولية معاصي فعلية عملية، وهذا الغيبة من القولية، فكيف يعني هذا ما أخذه يعني ليس واضحا تماما. يعني كلامكم قريب، يعني كلام عبد الله قريب، يعني ما دام حرم الكذب ذكر الكذب هذا على سبيل ايش؟ سبيل المثال، ليس خاصا بالكذب. يعني لو واحد لعن وهو صائم يجوز؟ ما يجوز. القول الزور، وبعض العلماء قال الزور هو المزور ماخوذ، يعني اصل الكلمه زوره، يعني مال على الطريق المستقيم. فإذا فسرناه بهذا المعنى يشمل كل قول محرم، قول الزور يعني المائل، يشمل الغيبة والنميمة واللعن وعموم السباب وكل قول محرم إذا أخذناه بهذا المعنى. وإذا قصرنا على معناه الاصطلاحي المعروف الإخبار بخلاف الواقع، نقول إن هذا على سبيل المثال وليس خاصا بالكذب. يعني هذا واضح، يعني ما يمكن لأحد يقول والله الكذب هو اللي يحرم على الصائم ويقدح في صومه وهو غيره من المحرمات كالغيبة واللعن ونحو ذلك لا يؤثر، هذا ما يقول به أحد. يعني هذا يعني كأنه خرج مخرج المثال للتنبيه على ما أشبهه. إذن إما نعمم نوسع معنى الزور فيشمل كل محرم، أو نقصره ونقول إنه يلحق به ما أشبهه من المحرمات. أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جواب هالكلم، هذه إشارة إلى بقية المحرمات. وكذلك قال والجهل في رواية عند البخاري، والجهل، الجهل أيضا هو يشمل كل قول أو فعل محرم، هذا كله يدخل في الجهل. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الجهل إذن هو خلاف الرشد، فكل معصية تدخل في الجهل سواء كانت قولا أو فعلا. إذن يمكن ندخله هنا أو هنا، فالحديث بألفاظه يشمل كل قول أو فعل محرم أيا كان، سواء كان غيبة نميمة كذب لعن شتم أو بهتان، أو كان أفعال محرمة. بعض الناس إذا صام يتفرج على القنوات وعلى الصور وعلى هذه يسمع أغاني وكذا، وقاعد وصايم يتفرج على هذه المحرمات، يسمع الأغاني ويرى صور النساء ومن هذه الأمور، أو يجلسون يتكلمون ويغتابون فلان وفلان وكذا، هذا كله يؤثر على الصوم وقد لا يبقي منه شيئا، لكن لا نقول إنه يعيد أو يقضي. مثل من أتى كاهن وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل يعيد يقضي؟ ما يقضي، صلاة صحيحة تبرأ به الذمة ويسقط به الواجب، لكن الأجر يأتي على المعصية، الإثم يأتي على أجر الصلاة ويذهبه، لم تقبل له يعني ما يبقى له أجر مقابل هذا الذنب. ولذلك كان السلف رحمه الله إذا صاموا لزموا المساجد، يعني ما يخرجون إلا للحاجة، النوم أو قضاء حاجة من الحاجات كبيع وشراء ونحو ذلك، ومن لا حاجة له لزم المسجد، يقرؤون القرآن يذكرون الله إلى أن يأتي الإفطار، يحفظون صومهم من اللغو والرفث. ولذلك يعني يؤخذ من هذا أنه ينبغي الإنسان إذا صام أن يقلل إيش؟ الخلطة، يقلل الكلام، يقلل الحديث، يشتغل بذكر الله بقراءة القرآن أو يسمع دروس أو يقرأ في كتب أهل العلم، يشغل نفسه بطاعة أو بمباح. المؤمن لا يكثر من الحديث، يعني مهما كان إنسان حريصا لا بد أن يقع شيء من الزلل، يجي ذكر فلان وكذا وفلان سوى وفلان فعل. وذلك المؤلف ذكر الغيبة دون غيرها من المحرمات لكثرة وقوعها في الناس، يعني ما قال باب ما جاء في التشديد في الكذب أو ما جاء في التشديد في اللعن، يعني كلها داخل في الحديث. اختار الغيبة لأن هي الأكثر، أن هذه شهوة في الناس، لذة كلام في الآخرين، هذه فيها متعة. والسؤال شو أخبار فلان؟ والله فلان ما دريت أنه راح وكذا وأنه سوى وفعل، يجيب هنات والنات وكذا. قال إيه أصلا هو ما يفهم، وأنا كان أصحه قال له ما يعرف ويفهم وما أدري إيش وكذا، فيتلذذون. ولا حتى لو ما عنده حقد على ذاك الرجل، لكن هذه شهوة ولذة، يعرف الأخبار والأحوال، فلان وين راح، وفلان سافر، وفلان تزوج، وفلان تخرج، وفلان كذا، وفلان كذا، لذة، يعرف سوى فلان، سوى فلان. ثم إذا جاءت أشياء من الأفعال في أثناء الكلام علقوا عليها، إذا جاءت جاء خطأ ولا كذا، قال هذا ما يفهم أصلا، دائم هو يسوي كذا، أنا ناصحه قايل له، لكن هو ما عندك أحد هذا. فيأتي غيبة من هذه الطريقة، وما حس أنه تاب، وكأنه يعني يعلق ويخبر في الواقع وكذا، وصحيح أن هذا مغفل أو سفيه أو لا يحسن التصرف أو كذا، وصحيح الكلام إذا كان فيه ما أقول. هذه كانت شبهة عند الصحابة رضي الله عنه، فيعني صعب جدا إنسان ينفك من الغيبة، وذلك أحسن يكون تقليل الخلطة، قطع الشيء من أصله، حسم المادة من الأصل. وذلك المبارك يروي عنه رحمه الله أنه كان إذا صلى العصر خرج وذهب إلى بيته، ويمر على أناس جالسين، الناس لهم مجالس يجلسون فيها، فيسلم ويمضي، فيقول ألا تجلس معنا؟ فيقول وما أصنع معكم؟ أذهب فأجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تغتابون الناس. إنه ليس معنى أنهم خبثة، لا، هذه طبيعة في الإنسان، غصب مهما كان لازم يتحدث، صار فلان وين راح فلان وكذا، هذه حياة الناس. يعني صاحب يجلسون يجيبون كتاب في الحديث ويقرؤون، وهذا يعلق وهذا يجيب فائدة وهذا يجيب مسألة. لو فعلوا كم يفعلونه؟ ربع ساعة، نصف ساعة، ثم يملون ويبدون يتبسطون، حديث فلان وفلان وكذا، فتأتي الغيبة من هذا الباب. فإذا العاقل إذا أراد أن يسلم الغيبة يقلل، ما نقول يقطع، هذا لا سبيل له، يقلل من الخلطة، قلل من الكلام والخلطة، ويشغل نفسه بطلب العلم وقراءة الكتب المفيدة حتى يسلم من كثير من الغيبة. وإذا ابتلي استغفر ودعا لمن اغتاب، ويقول كفارة المجلس، يذكر بعضهم بعضا، ويستغفر لمن اغتابه، حسنات يذهبن السيئات، نسأل الله العافية. باب ما جاء في فضل السحور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. هذا حديث قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا أيضا رواه مسلم، يعني ضبطت بفتح السين وضمها. تسحروا فإن في السحور بركة، أو فإن في السحور بركة. الصحيح العلماء اختلف في هذا في الضبط، لكن القول الصحيح أنه يجوز هكذا وهكذا، كلها صحيحة. إذا قلنا السحور ما المراد به؟ المراد به ما يتسحر به، الطعام والشراب. كيف فيه بركة؟ لأنه يعطي الجسم نشاطا ويكون عونا على الصيام فيسهل عليه الصيام، هذا بركة السحور، لما يعطي البدن من القوة التي يسهل بها الصيام. والسحور بالضم هو الفعل. طيب كيف الفعل بركة؟ لأنه عبادة، يعني هذا التناول فعل المتسحر، تناول الطعام والشراب عبادة يثاب عليها، يعني هذا سنة من سنن الصيام فيثاب عليها، فيها بركة، مع ما يحصل في الغالب من الدعاء أو الاستغفار إذا استيقظ، قام يتسحر قبل الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة، فحتى لو لم يصلي فإنه في الغالب أنه سيذكر الله ويستغفر يدعو وياكل، أو قبل أو بعد لا يخلو من ذكر واستغفار ودعاء. إذن يحصل له أجر على نفس الأكل لأنه عبادة، وأيضا ما يحصل فيه من ذكر أو دعاء أو استغفار في هذا الوقت الفضيل وآخر الليل. قال: وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا أيضا حديث صحيح. قال: حدث بذا قتيبة إلى آخره، قال هذا وهذا حديث حسن صحيح. يعني يفهم من هذا الحديث أن أهل الكتاب صومهم شديد، وأنهم إذا صلوا العشاء لم يأكلوا إلى الغد، مثل ما فرض في أول الأمر، كان تذكرون التدرج في فرض أو مشروعية الصيام. يعني المرحلة قبل الأخيرة كان لا يأكل الصائم إلا ما بين المغرب والعشاء فقط، وإذا صلى العشاء حرم عليه الطعام إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. هذا صيام أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى وضع عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على من قبلهم. هذه الشريعة شريعة سهلة يسر، هذه الشريعة يسر الله تعالى فيها العبادة، وضع التشديدات التي كانت على أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب ما يتسحرون، فصل ما بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن أهل الكتاب واضح من هذا الحديث أنهم لا يتسحرون، لا لأنهم لا يفعلون، لا لا يتسحر منهم أحد، لكنه لأنه لا يجوز شرعا. هذا أخبار عن شرعهم وليس أخبار عن فعلهم أنهم تركوه تساهلا، لا لابد أن يوجد من يفعله ولو قلة. قال: فصل ما بين صيام وصيام أهل الكتاب، يعني الصيام الكتاب المشروع، بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، الصيام الذي شرعه الله أكلة السحر. فنحمد الله إنسان إذا قرأ هذه النصوص فرح بفضل الله بتيسيره جل وعلا. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.